أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغني عن خلقه المتفضل عليهم بنعمه المتجاوز عنهم بعفوه ورحمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، نزل عليه الفرقان ليكون للعالمين نذيرا. اللهم صل وسلم على أحب خلقك إليك وأكرمهم عليك محمد وآله الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. جاء بسند معتبر عن حنان بن سدير قال: قال لي أبو عبد الله جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه: زوروه، يعني الحسين بن علي، زوروه ولا تجفوه، فإنه سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة. هناك كثافة في الروايات التي تحث على زيارة الإمام الحسين، لا نجد مثيلا لها في الدعوة إلى زيارة مراقد بقية الأئمة، بل حتى في الدعوة إلى زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله. وهناك خصوصية ملحوظة في الحديث عن الإمام الحسين عليه السلام في النصوص والروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، مما يطرح تساؤلا كبيرا. فلا أحد من أهل البيت أو أتباعهم يعتقد بأفضلية الإمام الحسين على جميع المعصومين، جده رسول الله صلى الله عليه وآله لا شك أنه أفضل، وأبوه علي وأمه فاطمة وأخوه الحسن، كما ورد عنه عليه السلام أنه قال ذلك. ولكن المسألة لا ترتبط بأفضلية الشخص، ولكنها ترتبط بنوعية الدور الذي قام به الإمام الحسين في حياته. فالإمام الحسين قام بدور مميز، هو دور المواجهة والرفض للاستبداد وللظلم والطغيان. هذا الدور النوعي الذي قام به الإمام الحسين لأن الظرف كان يدعوه إلى ذلك، وإلا فكل واحد من الأئمة لديه نفس الاستعداد الذي عند الإمام الحسين، لكن الظرف والأوضاع والحاجة كانت في عصره هو للقيام بهذا الدور، فقام به وأداه على خير وجه. أهل البيت أرادوا ربط الأمة وربط أتباعهم بهذا الدور. المسألة ليست مسألة الشخص بمقدار ما هي مسألة نوعية الدور الذي قام به هذا الشخص. ولكي يتضح ذلك علينا أن نبين أن الأمة وقعت تحت حكم الاستبداد والظلم والجور، في مواجهة هذه الحالة كانت هناك ثلاثة اتجاهات في الأمة. الاتجاه الأول هو اتجاه الخنوع والخضوع للأمر الواقع، وليته كان في مستوى الخضوع العملي الواقعي فقط، كلا، لقد تجاوزوا ذلك إلى إيجاد الرضا النفسي والقلبي والقبول الفكري بواقع الاستبداد والظلم. ونجد في النصوص والآراء الفقهية التي تتحدث عن قبول ولاية المتغلب اللي يسيطر على الأمة بالقوة، نجد فيها إيحاءات تتجاوز مسألة الاضطرار، ليست المسألة فقط في حدود الاضطرار إلى قبول هذا الحكم، ولكنها تخلق نوعا من القبول النفسي والفكري بهذا الحكم المستبد الظالم. مثلا من النصوص ما رواه إخواننا أهل السنة عن الإمام أحمد بن حنبل، والذي يدل على أن الخلافة تثبت بالغلبة والقهر ولا تفتقر إلى العقد، فقال في رواية عبدوس بن مالك العطار: ومن غلب بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما. خلاص بعد أصبح شرعي، صار إمام برا كان أو فاجرا. وقال أيضا في رواية أبي الحارث: في الإمام يخرج عليه من يطلب الملك، إمام حاكم ويطلع عليه واحد من أجل السلطة، فيكون مع هذا قوم ومع هذا قوم، فأجاب: تكون الجمعة مع من غلب. اللي يغلب خلاص احنا وياه وانتهى الموضوع. بل ينقل ابن تيمية في كتابه منهاج السنة عن هذا الخط، يقول: فكثير من أتباع بني أمية أو أكثرهم، ابن تيمية يقول أكثرهم هكذا، كانوا يعتقدون أن الإمام أي الحاكم، أن الإمام لا حساب عليه ولا عذاب، وأن الله لا يؤاخذهم على ما يطيعون فيه الإمام. اللي سوى الحاكم طاعوه، والله ما رح حاسبكم على شيء. هذا أكثر، ابن تيمية يقول هذا أكثر أتباع بني أمية كانوا هكذا، بل تجب عليهم طاعة الإمام في كل شيء، والله أمرهم بذلك، وكلامهم في ذلك معروف كثير. وقد أراد يزيد بن عبد الملك أن يسير بسيرة عمر بن عبد العزيز، فجاء إليه جماعة من شيوخهم فحلفوا له بالله الذي لا إله إلا هو أنه إذا ولى الله على الناس إماما تقبل الله منه الحسنات وتجاوز عنه السيئات. ولهذا تجد هذا، ولا يزال الكلام لابن تيمية، ولهذا تجد في كلام كثير من كبارهم الأمر بطاعة ولي الأمر مطلقا، وأن من أطاعه فقد أطاع الله. هذا خط، خط القبول بالاستبداد والطغيان، وشيئا فشيئا تتطبع النفس ويتقبله الفكر، خلاص بعد إمام وانتهى الموضوع ونطاوعه في كل شيء. هذا كان اتجاه في الأمة، ومع الأسف كان هو الاتجاه الغالب. الاتجاه الثاني كان اتجاه الثورة والصدام، عدم القبول بهذا الظلم والاستبداد، وإعلان الثورات والتمرد والصدام مع السلطات. وهذا نجده في اتجاه الخوارج، ونجده في اتجاه الزيدية، وبعض الثوار من العلويين كان هذا اتجاهه، أنه لا يسكت عن هذا النظام الظالم وإنما يواجه بالسلاح وبالقوة. طبعا التمرد والحركة المسلحة والعنف له مضاعفات، وقد ينجح وقد لا ينجح، وغالبا ما لم يكن ينجح. وإذا نجح كما نجحت ثورة العباسيين فإن البديل لم يكن أفضل من الحكم الذي سبقه. هذا اتجاه ثاني. إذن عندنا اتجاه خنوع وخضوع وقبول بالظلم والاستبداد، والاتجاه الثاني كان التمرد والمواجهة المسلحة، وهناك اتجاه ثالث قاده أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هذا الاتجاه كان يأخذ واقع الأمة ومصالح الأمة بعين الاعتبار، وأنه مو في كل وقت يمكن القيام بعمل مسلح، وليس كل شخص أو جهة يوثق بها حتى تقوم بتبديل النظام بالقوة. إذن ماذا إذا كان هذا الخيار ليس هو المطلوب؟ هل هو خيار القبول بالاستبداد والظلم؟ أهل البيت يقولون لا، أيضا القبول بالظلم والاستبداد ليس صحيحا. الخيار الثالث الذي سلكه أئمة أهل البيت عليهم السلام هو تعزيز الوحي السياسي في أبناء الأمة، بحيث تنمو عندهم حالة الرفض في نفوسهم وفي عقولهم وأفكارهم لحالة الطغيان والاستبداد. أهل البيت عليهم السلام كانوا يريدون من الناس أن يكونوا يقظين إذا كان الظرف لا يسمح، المصلحة لا تناسب أن يكون هناك صدام مع السلطة الظالمة الجائرة، لأن المسألة يجب أن تقاس بمقياس المصالح والمفاسد وبمقياس الإمكانية وعدم الإمكانية. فإذا لم يكن الأمر مناسبا على الأقل أو الحد المطلوب من الناس أن تبقى نفوسهم وأفكارهم في دائرة الممانعة والرفض للاستبداد والطغيان. صح احنا ما نقدر نقاوم ونصادم هذا الحكم الظالم المستبد، لكن ايضا لا نقبل به، في داخل نفوسنا نبقى رافضين، في عقولنا وافكارنا نبقى معتقدين ان هذا الواقع مخالف للدين، مخالف للقيم، مخالف لمصلحة الدين والأمة. هذا ما يجب ان يكون. هذا هو خط أئمة أهل البيت عليهم السلام. ليس مع أولئك الذين قالوا بقبول ولاية المتغلب والتشريع للحالة ذهنيا وشرعيا ونفسيا، بحيث الناس يشوفوا أن هذا الحكم يمثل الدين، بعد شو نسوي؟ هذا أمر الله، الله أمرنا والله أراد هذا الشيء. ليس الأمر كذلك. أيضا أهل البيت لم يكونوا يقبلون بأن أي فئة وأي جهة وأي جماعة يتجمعوا كم نفر ويجيبوا لهم شوية أسلحة ويقوموا يحاربوا الحكم القائم. لا، يحتاج أيضا مراعاة الواقع ومراعاة مصلحة الأمة ومصلحة الدين. فسلكوا هذا الطريق، طريق تبيين رؤية الإسلام حول الحكم وإثارة الوعي السياسي في نفوس أبناء الأمة، من أجل أن تتربى أجيال الأمة على الفهم الصحيح وعلى الموقف الصحيح وعلى الممارسة الصحيحة. فلا قبول نفسي وفكري بواقع الظلم والاستبداد، ولكن أيضا لا تطرف ولا طيشان في القيام بمواجهة في غير ظروفها وبغير شروطها وصفاتها. هذا هو خط أهل البيت عليهم السلام، إبقاء جذوة الرفض في نفوس الناس للطغيان والظلم، وتحصينهم نفسيا وفكريا من حالة الخنوع وحالة الاستجابة للواقع السيء. وقد سلك أهل البيت عليهم السلام من أجل تكريس وتعزيز هذا الخط عددا من الأساليب والوسائل، منها المفاهيم التي كانوا يقدمونها للناس، ومنها ربط الناس بالإمام الحسين. هذا كان ضمن هذا السياق يأتي من أجل أن يعرف الإنسان إذا كان الواقع قد فرض عليه أن يعيش في ظل حكم مستبد، لكن نفسيا لازم ما يقبل، فكريا لازم ما يقبل، سلوكيا لازم ما يقبل، كيف نحافظ على هذه الحالة عند الإنسان؟ الارتباط بالإمام الحسين وما مثله من دور نوعي في رفض الظلم والطغيان كان هو الذي يحفظ هذه الحالة من التوازن. وبهذا نفهم الخصوصية التي هي للإمام الحسين عليه السلام، إحياء ذكراه. لا نجد حول بقية المعصومين بما فيهم جدهم وأعظمهم وأفضل الخلق رسول الله صلى الله عليه وآله، لا نجد حديثا في النصوص كما هو الحال حول قضية الإمام الحسين أو موضوع البكاء أو الرثاء أو الزيارة. ليش؟ لأن أهل البيت كان همهم هذا الشيء، كانوا يريدون أن يرتبط الناس فكريا ونفسيا بالإمام الحسين وبما يمثله الإمام الحسين من خط رافض للظلم والطغيان. ولهذا جاءت هذه النصوص الكثيرة حول زيارة أبي عبد الله الحسين. الإمام الصادق عليه السلام يطلب من شيعته، الرواية التي بدأنا بها حديثنا، زوروه، يعني الحسين عليه السلام، ولا تجفوه. ليش؟ فإنه سيد الشهداء. الدور النوعي الذي قام به رفض الظلم إلى حد الشهادة والتضحية وتحمل كل تلك الآلام والمصائب، فإنه سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة. والروايات عندنا مو عشرات، مئات الروايات حول زيارة الإمام الحسين عليه السلام، وإذا كانت ليست كل تلك الروايات بأسانيد صحيحة ومعتبرة فإن فيها عشرات الروايات مما هي صحيحة ومعتبرة السند، وكلها تحض وتحث على زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. قلت الهدف ضمن هذا السياق، ولهذا بعض نصوص الزيارات تحاول أن تؤكد على هذا المعنى. عندنا زيارة واردة في الأول من شهر رجب فيها هذه الفقرة: لبيك داعي الله إن لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. هذا هو المقصود، أن الزيارة والارتباط بقضية الإمام الحسين عليه السلام ارتباط نفسي وقلبي وفكري بالإمام الحسين في هذا الدور النوعي الذي قام به. إن لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك، أنت تبكي على الحسين وتحضر مأتم الحسين وتزور الحسين، المسألة ترتبط بهذا الدور الذي أداه الإمام الحسين حتى يبقى حيا في نفسك وفي فكرك، فلا تخنع للباطل ولا تقبل نفسيا وفكريا بالطغيان. وإذا كانت الظروف تفرض عليك شيئا من القبول الظاهري والمهادنة، لكن حذار أن تقبل نفسيا، حذار أن تقبل فكريا. هذا ما تؤكد عليه هذه الروايات، ولهذا عندنا نصوص كثيرة تتحدث حول معرفة حق الحسين. من زار الحسين عارفا بحقه، عارفا بقضيته، عارفا بالحق الذي ثار من أجله، عارفا بحقه، المسألة ترتبط بالدور الذي قام به الإمام الحسين. بالأمس كانت مناسبة الأربعين، ورأينا كيف احتشد المؤمنون وكيف زحفوا بالملايين نحو قبر أبي عبد الله الحسين، وكيف أحيوا المناسبة في كل مكان. إن هذا يمثل استجابة للروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، وينبغي أن تكون هذه الزيارات تخدم هذا التوجه وتخدم هذا المقصد الذي أكد عليه أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في فضل زيارة الحسين وهدفها. ورد عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام بسند معتبر: متى الحسين عارفا بحقه كتب في عليين. والإنسان الذي يزور الحسين يستحضر صفات الحسين ويستحضر سلوك الإمام الحسين عليه السلام، ولذلك يقول في زيارته: أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. استحضار هذه الصفات من أجل الاقتداء. أنا أزور الحسين الذي التزم بهذه الأمور، وعلي أن أقتدي به في الالتزام بهذه الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن جميع المؤمنين هذا الاحتفاء وهذا الإحياء بذكرى أبي عبد الله الحسين. نسأل الله أن يتقبل زيارة الزائرين، وأن يحفظهم ويسلمهم ويعيدهم إلى أوطانهم سالمين إلى سالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم وجميع المؤمنين في زمرة أبي عبد الله الحسين، وأن يمنحنا شفاعة جد الحسين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.